الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن رحمه الله: يجوز المسح على الحائل من خف أو جورب أو غير ذلك أو قناع عند الضرورة كالبرد والتقية ونحو ذلك. هذه المسألة يقع الكلام فيها من وجهين. الوجه الأول البحث في التقية، أن التقية إذا اقتضت غسل الرجلين أو المسح على الخفين فإن هذا يجوز لا ريب ولا إشكال. إنما الكلام في أن هذا مجز عن الوضوء الواقعي عن المسح أو لا مجزن سيأتي الكلام فيه. فتارة يقع الكلام في مورد التقية، وأخرى يقع الكلام من جهة أخرى غير التقية، ضرورات كثيرة، برد، خوف من عدو وأمثالك مما سيأتي ذكره. الكلام في الثانية الآن، التقية سيأتي الكلام فيها لا ريب ولا إشكال في جواز المسح على الحائل كالخف والجورب والقناع ونحو ذلك، إذا كانت ضرورة في البين من برد أو خوف أو عدو أو قافلة تريد أن تذهب وهو يريد أن ينزع خفيه ويتعطل في ذلك ويبقى قريدا في القطار حينئذ ونحو ذلك مما يكون سببا لخوفه ومنشأ لخوفه. واستدل على ذلك بالإجماع الذي ادعاه جمع من الفقهاء، ذكر المحقق البحراني في كتابه أن المسألة مورد اتفاق وعليه الاتفاق، ادعى الإجماع جمع كثير. أشكل على هذا الإجماع أنه هذا الإجماع يحتمل أن يكون مدركيا، وهذه الروايات أو النصوص هي مدركه. إذا أجرينا الاحتمال في هذا كل شيء يحتمل، لكن إذا ادعى الإجماع جمع من الفقهاء وخبراء الأصحاب لا معنى لهذا الاحتمال. سيد الخوي يقول يحتمل أن يكون هذا الإجماع كذلك، مجرد الاحتمال في كل شيء لا يؤخذ ونرد كلام العلماء والمحققين منهم والمتتبعين مجرد احتمال فقيه من الفقهاء، وهذا غير سديد في مدار كل شيء يجري فيه الاحتمال. كما قال ابن سينا: كلما طرق سمعك فذره في بقعة الإمكان يجري فيه الاحتمال. وليس الأمر كذلك أنه بمجرد الاحتمال نطرح الإجماع حينئذ. هذا الأول. الثاني الكتاب، قوله تبارك وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، فإن هذا حرج ينطبق عليه قوله تبارك وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، فيجوز المسح على الحائل. الثالث السنة، روايات غير روايات التقية اللي هي تدل على الموضوع أيضا، وسيأتي السنة منها على طوائف، منها رواية أبي الوردي، قد وردت هذه الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله عليه عن أبي جعفر، هذا الرواية هكذا: قلت لأبي جعفر عليه الصلاة والسلام: إن أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا عليه الصلاة والسلام أراق الماء ثم مسح على الخفين، فقال عليه الصلاة والسلام: كذب أبا ظبيان، أما بلغكم قول علي عليه الصلاة والسلام فيكم سبق الكتاب الخفين؟ الكتاب لا، كتاب نص: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم سبق الكتاب الخفين. فقلت: هل فيهما أي المسح على الخفين رخصة؟ قال: لا. قال عليه الصلاة والسلام: لا، إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك. هذه الرواية تدل على جواز المسح على الحائل إذا كان هناك عدو تتقيه أو ثلج يخاف على رجليه. سيأتي الكلام في أنه هل يمكن التعدي من الثلج أو لا، أو يختص على مورد الرواية. أشكل على هذه الرواية أولا بضعف السند، أشكل عليه بأن أبي الورد لم يذكر في كتاب الرجال بمدح، فالرجل مجهول لا يمكن الاعتماد عليه. ذكر هذا الإشكال صاحب المدارك، وتبعه السيد الخوئي في كلام طويل في المقام. صاحب المدارك قال بأنه لم يكن مبنى صاحب المدارك في الروايات هو أن يكون الرجل الراوي عدلا، قد قيم على عدالته ووثاقته عدلين أيضا يشهدان على ذلك. هذا المبنى مختص به، ولذلك كان أول من فتح الإشكال على باب المشهور ورد المشهور وصاحب المدارك. صحيح أن المحقق الأردبيلي أيضا فتح الباب، لكن لا بمصراعيه، وإنما المحقق صاحب المدارك فتح الباب بمصراعيه على المشهور بهذه الإشكالات بناء على مبناه في العمل بالروايات. وكيفما كان، أجيب عن هذا الإشكال بوجوه. الوجه الأول أن الرجل قد ذكر من الممدوحين، ذكره في الوجيزة أن أبي الورد من الممدوحين. أشكل عليه السيد خوئي رحمه الله من أن سبب المدح رواية يرويها عن الإمام الصادق في أبي الورد، ثم استشكل على ذلك. راجعوا ما ذكره السيد خوئي رحمه الله، صاحب الوجيزة لم يذكر هذا، يقول أنه من الممدوحين، أما أن سبب المدح أن هذا الرجل كان قد رجع من الحج وقال أن الله غفر، الإمام الصادق قال له أن الله غفر لك ولكن لغيرك إنما يثبت يزيد في عمرهم، فما دام دلالة أن الله غفر لك معناه شيعي هذا، فإن الشيعي لما يرجع من الحج إنما يغفر له، أما غير الشيعي فإنما يزيد في عمره ولا يرجع محروما، إما أن يزاد في عمره أو في رزقه. فأشكل السيد الخوئي مجرد دعاء الإمام إن الله غفر لك لا يدل على وثاقته وكيفما كان. وثم استشكل بأن هذا أبي الورد هو من المعاصر الإمام الباقر، ولم يرد أن يكون من معاصر الإمام الصادق، ولعل أبي الورد الذي مدحه الإمام بالغفران غير أبي الورد الذي يكون مع الإمام الباقر. كل ذلك مبني على الاحتمالات، يحتمل أن يكون، يحتمل أن يكون. هذا هو الذي ذكره السيد الخوئي، لكن في الوجيزة إنما قال أن الرجل من الممدوحين، ويكفي مثل هذا في المدح، ولا نحتاج إلى إثبات هذا الشيء. وسيأتي في بحث آخر إثبات أن الأصل في الإمام، أصحاب الإمامين الهمامين، الوثاقة إلا ما خرج بالدليل. ما عندنا مجاهيل في أصحاب الإمامين الباقرين الصادقين صلوات الله عليهما حتى نحتاج إلى هذه التأويلات. هذا أولا. ثانيا أن هذه الرواية قد عمل بها الأصحاب، مجبور لو كان ضعيفا مجبور بضعف بالعمل حينئذ. وقد ذكر الوحيد البهبهاني رحمه الله أنه اتفق على العمل بهذه الرواية في هذا الموضوع، فحينئذ إذا كان هناك ضعف في السند يجبر بعمل الأصحاب. السيد الخوئي يستشكل على أنه ليست هذه القاعدة مبنية صحيحة تاما، أن جبر أن عمل الأصحاب يجبر، وهذا بحث ذكرناه في الأصول. الجواب الثالث أن في سند الرواية حماد بن عثمان، وهو من أصباح أصحاب الإجماعي، حيث أنه إذا كان حماد بن عثمان في سند الرواية ما بعده إلى الإمام ولو كان ضعيفا يعمل به، وأما ما قبله إذا كان ضعيفا لا يعمل. ففي سند هذه الرواية حماد بن عثمان، وحماد بن عثمان من أصحاب الإجماع. أيضا استشكل السيد الخوئي بأن هذا الإجماع غير تام وهذه المقولة غير صحيحة، وهو مبناه في ذلك. والرواية يمكن الاعتماد عليها، وقد عبر عنها بعضها بالصحيحة وبعضها بالموثقة وبعضهم بالمعتبرة حينئذ. فأيا كانت هذه الرواية معتبرة، مجرد ذكر احتمالات في البين، لعل هذا غير ذاك ولعل ذاك، هذا ينفي الاستدلال حينئذ، مجرد الاحتمالات غير كاف في المقام مع وجود أعلام يثبتون وثاقة وممدوحية هذا الرجل. هذا بالنسبة إلى دلالة الرواية. ومن الروايات رواية عبد الأعلى مولى آثار التي وردت في من انقطع ظفره وجعل عليه مرارة، فقال أين هذا، أين هذا وكتاب الله، أن هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج. أشكل على هذه الرواية أيضا بضعف السند وأجبنا عنه فيما سبق، لكن الرواية واردة في خصوص المرارة، فهل يتعدى من مورد المرارة إلى غير المرارة؟ قد وردت روايات أخرى في من كان على رجله أو على رأسه حناء أيضا فحائل فموجود في البين أيضا، فيسهل التعدي بعد ذكر الحناء في بعض الروايات، يسهل التعدي عن موردهما إلى غيره، إلى غيره وكل حائل. إلا أن الإشكال في رواية عبد الأعلى مولى آل سام من أن هذه الرواية تدل على الجبيرة لا تدل على وجود حائل في البين، أنها إذا كانت جبيرة في البين على موضع من مواضع الوضوء إن الحكم أنه كذا وكذا، يمسح إن كان قابلا للمسح، يغسل إن كان قابلا، وإلا ينتقل إلى التيمم كما سيأتي بعده بأحكام الجبائر. لكن الكلام ليس في أن هذه جبيرة أو ليست جبيرة، أن هناك حائل يمنع من المسح، هذا الحائل هو إما مرارة أو هذا الحائل إما هو حناء، فهناك ضرورة ينتقل منه من الحكم بالمسح إلى أنه يمسح على هذا الحائل. هذا هو المستفاد من هذه الرواية. أما أن هذه الرواية من أحكام الجبائر أو لا سيأتي بيانها إن شاء الله. فنستفيد أيضا من رواية عبد الأعلى مولى ألسام التعدي من مورد الرواية إلى غير الرواية، كما أن مورد رواية أبي الورد قد ورد في الثلج، فإن الثلج هو الذي ورد في الرواية وسئل عنه، أما التقرير فسيأتي الكلام فيه. فهل يتعدى إلى كل شيء؟ أيضا الكلام فيه، الكلام أنه لا بد من التعدي من مورد الثلج للإجماع المتقدم التي ذكرناه، من أن الإجماع قام على كل مورد كان فيه حائل يجوز المسح على الحائل إن كان هناك منشأ للخوف، سواء كان هذا المنشأ ثلج أو عدو تتقيه أو مغارة أو حناء أو غير ذلك. أما أن المرارة والحناء له حكم آخر وهو أنه لا بد أن ندخل في الجبائر، هذا بحث آخر سيأتي، لكن أصل المقصود يحصل من ذلك. فيتعدى من أصل من البرد في رواية أبي الورد إلى كل شيء يكون منشأ للخوف، سواء كان بردا أو كان عدوا أو كان غير ذلك، نتعدى من للإجماع المتقدم. وكذلك نتعدى عن مورد رواية عبد الأعلى مولى آل سام إلى غير ذلك، سواء كانت مرارة أو غير ذلك نتعدى، فلا إشكال في التعدي عن مورد الرواية. وسيأتي أن مناشئ الخوف متعددة لا يقتصر على البرد. الجهة الثالثة أنه لو مسح على الحائل لأجل وجود حائل، وهناك أدلة أخرى استدل قبل بيان ذلك، استدل على جواز المسح على الحائل أولا بروايات التقية. روايات التقية التي سيأتي ذكرها تدل على جواز المسح على الحائل إذا كان هناك عدو تتقيه، ورواية أبي الورد شاهد على ذلك، هذا واحد. وثانيا استدل أيضا بما ارتكز في النفوس، كلما اضطر الإنسان إليه في حال الضرورة تباح حينئذ، هذا مما ارتكز في الضرورات تبيح المحظورات أو المحظورات، فحينئذ هذه المرتكز في النفوس قرره الشارع في الكتاب والسنة ولم يرجع عنه. الأمر الثالث الرواية المعروفة، كل شيء أحله الله لمن اضطر إليه، حرمه الله قد أحله لمن اضطر عليه. أيضا هذه الرواية يشمل الحلية والحرمة النفسية والحلية والحرمة الغيرية. أيضا هذه رواية معتبرة لا إشكال في سندها ودلالتها، كما أنه تقتضيه قاعدة المشهور المعمول بها في باب الوضوء: إن استشكلنا في قاعدة الميسور في غير باب الوضوء، لكن ذكرنا سابقا أن الإجماع قائم على العمل بقاعدة الميسور في باب الوضوء، تقدم الكلام في قاعدة الميسور مفصلا. هذه هي الأدلة التي استدل بها على جواز المسح على الحائل عند الضرورة حينئذ، الضرورة أيا كانت. إنما الكلام في الجهة الثالثة في أنه لو مسح على الحائل هل يكتفي بهذا الوضوء والمسح، أم أنه إذا زالت الضرورة ينتقل حكمه إلى وضوء جديد؟ حينئذ سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.